الحمد لله أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده وأثني عليه وأستغفره وأستعين به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأعدوا للقائه من الأعمال أحبها إليه ومن النوايا أخلصها له، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وإن من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى عن فاعلها ويثيبه عليها أعظم الثواب وأجزله كفالة اليتيم، فما أمر الله تبارك وتعالى بالنفقة وعمل البر في كتابه إلا وذكر معهم اليتيم، حتى لقد ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم أكثر من 20 مرة. وذم الله جل وعلا الذين لا يكرمون اليتيم، والذين يدعون اليتيم أن يدفعونه عن حقه ويظلمونه، ونهى حبيبه ومصطفاه وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، نهاه عن قهر اليتيم، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه أن يفعل ذلك، ولكن النهي له هو نهي لأمته. إن اليتيم أيها الإخوة قد انهد ركنه الأقوى في حياته قبل أن يبلغ أشده، فليس في حياته بعد أبيه من يكون مثله يعتمد عليه ويركن إليه ويبلغه حاجته ويقف معه في شدته ويؤازره في محنته ويعلمه ويؤدبه. ولأجل ضعف اليتيم وقلة حيلته شدد الإسلام في عقوبة من يتعرض لماله بالإفساد والتبذير والإسراف قبل أن يكبر، ولبدنه بالظلم قبل أن يقوى. فقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم. ولأجل ضعف اليتيم وقلة حيلته بالغ الإسلام في بيان عظيم الأجر لكافله، حتى قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين كافل اليتيم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. رواه مسلم. وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. وقال عليه الصلاة والسلام: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. رواه أحمد وأبو يعلى. بل إن كفالة اليتيم من شأنها أن ترين القلب، وأن تخلق في المجتمع الود، وأن تذهب منه الحقد، وأن تغسل الأضغان. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يظلم ويساء إليه. إن اليتيم ليس هو الذي مات أبوه وله نسب يعرف، ولكن اليتيم أيضا من مات أبواه أو فقد أبواه وليس له وليس من فقد أبواه وليس بمعروفين، فليس له أبوان يعرفان، وهو الذي يسمى باللقيط. فإن في كفالته وضمه والسعي عليه ورعايته من الأجر مثل ما لليتيم الذي يعرف أبواه. ولقد حصل هذا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يدع الطفل حتى دفعه إلى بيت من بيوت المسلمين ليقوم عليه بالحفظ والرعاية. فعن بريدة رضي الله عنه قال: جاءت الغامدية امرأة من غامد فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردها لعلها أن تتوب، وحرصا على الستر، وأن يتوب المرء بينه وبين ربه جل وعلا. فلما كان من الغد جاءت فقالت: يا رسول الله، طهرني، فلم تردني؟ لعلك أن تردني وترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى من الزنا. قال: أما إذن فاذهبي حتى تضعيه. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة فقالت: هذا يا نبي الله قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبي تحمله وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، رضي الله عنها وأرضاها. رواه مسلم. فانظر كيف يا أخي الكريم كيف أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقامة الحد على المرأة حتى تضع ما في بطنها، ثم أخره مرة أخرى حتى ترضعه وتفطمه، ثم لم يرجمها حتى تكفل به واحد من المسلمين يقوم عليه بالرعاية والتربية والتنشئة والإحسان. إن هذا اليتيم باب عظيم من أبواب التوفيق والصلاح في المجتمع، إن قام المجتمع بحقه، وهو لبنة عظيمة من لبنات بناء المجتمع، إن سعى أهله في صلاحه والقيام بشؤونه حق القيام. إن صلاحه يعني صلاح أسرة كاملة واستفادة مجتمع من طاقته وعمله وجهده. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده برعاية هؤلاء ليثيبهم على ذلك أعظم الثواب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إنما ينفع فيه عمل صالح تصحبه نية خالصة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كفالة اليتيم على مرتبتين: أولاهما كفالة كاملة يتولى فيها الكافل تربية اليتيم وضمه إلى بيته وتعليمه وتنشئته النشأة الصالحة، وهذه الكفالة هي التي يكون لصاحبها الأجر الكامل. وأما المرتبة الثانية فهي الإنفاق على اليتيم وعلى من يقوم بشؤونه دون أن يضمه إليه، وهذه المرتبة لها أجرها وفضلها، ولكنها دون الأولى في الفضل والأجر. وإن من فضل الله تبارك وتعالى على هذه البلاد أن تولت رعاية الأيتام وجعلت لهم الدور المناسبة لأحوالهم، وتكفلت بأرزاقهم، حتى إنها لتدفع لكل من كفل يتيما مبلغا شهريا يكفي حاجته ويزيد عليها. كل ذلك لأجل أن يحس اليتيم بطعم الأسرة ويعيش في كنفها، فيرى حوله رجلا وامرأة وأبناء وبنات، يحس أنهم أمه وأبوه وإخوته وإخوانه، يتعامل معهم على أنهم أسرته التي تظله والتي يأوي إليها، فيخفف ذلك عن ألم الوحدة التي يحسها في دار الرعاية بلا أسرة تحوطه وبلا ذنب جناه، إلا أنه ذنب أبواه اللذان وقعا في تلك الفاحشة دون أن يقدرا لهذا الصبي قدره. إن من حق اليتيم على المجتمع أن يساهم في تخفيف محنته، وأن يساعد في تربيته ورعايته، وأن نتعاون جميعا على إزالة الفوارق بين اليتيم ومن حوله، وأن نربي أولادنا على تقبلهم وعدم السخرية بهم أو تنقصهم أو استضعافهم بسبب وضعهم الذي ليس لهم يد فيه. وإنه لحقيق بمجتمع أدى حق اليتيم أن تتنزل عليه البركات وأن تتوالى عليه من الله الرحمات. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم آلف بين قلوبهم، واجمع على الحق كلمتهم، وأنزل السكينة عليهم، وثبت أقدامهم. اللهم اسدد وطأتك على عدوك وعدوهم، اللهم أنزل على عدوك وعدوهم رزك وبأسك وغضبك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجهم من كيد عدوهم، اللهم أنجهم من كيد عدوهم، اللهم أنجهم من كيد عدوهم، واحفظهم في أنفسهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، إنك أنت السميع العليم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم قه بطانة السوء، إنك أنت السميع العليم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.